الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله أمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيطيب لإخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدموا للإخوة المستمعين تسجيلا لسلسلة لقاء الباب المفتوح مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، حيث إن الشيخ وفقه الله يفتح بابه لكل من يريد سؤاله كل يوم خميس من الساعة 11 إلا ربع حتى موعد أذان الظهر، ويقدم الشيخ بين يدي الجلسة تفسيرا لسور جزء عما أو غيره. فبارك الله في الشيخ وجزاه الله خير الجزاء. وهذا هو اللقاء 87 من سلسلة لقاء الباب المفتوح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو اللقاء 87 من اللقاءات التي يعبر عنها بلقاء مفتوح. يتم هذا اللقاء في يوم الخميس 22 من شهر شوال عام 1441. نبتدئ هذا اللقاء بإكمال تفسير سورة البينة، وقد انتهينا فيه في اللقاء السابق إلى قول الله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. بين الله تعالى هنا في هذه الآية بيانا مؤكدا بإن أن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم، أي في النار التي تسمى جهنم، وسميت جهنم لبعد قعرها وسوادها، فهو مأخوذ من الجهمة، وقيل إنه اسم عجمي عربته العرب، وأيا كان فإنه أعني لفظ جهنم اسم من أسماء النار أعاذنا الله وإياكم منها. وقولوا إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، من هنا بيان للإبهام، أعني إبهام الاسم الموصول في قوله إن الذين كفروا. وعلى هذا فيقتضي أن أهل الكتاب كفار، وهم اليهود والنصارى، وكذلك الأمر، فإن اليهود والنصارى كفار حين لم يؤمنوا برسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن قالوا إنهم مؤمنون بالله واليوم الآخر ويدعون لموتاهم بالرحمة وما أشبه ذلك من العبارات التي يتزلفون بها، فإنهم كاذبون، إذ لو كانوا يؤمنون بالله واليوم الآخر لآمنوا بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل لآمنوا برسله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وجد وصفه في التوراة والإنجيل، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. بل إن عيسى صلى الله عليه وسلم قال لبني إسرائيل: يا بني إسرائيل، إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فلما جاء هذا الرسول الذي بشر به عيسى بالبينات قالوا هذا سحر مبين وكذبوه ولم يتبعوه، إلا نفرا قليلا من اليهود والنصارى فقد آمنوا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم واتبعوه، أولئك هم شر البرية. شر البرية أي شر الخليقة، لأن البرية هي الخليقة. وعلى هذا فيكون كفار من بني آدم من اليهود والنصارى والمشركين شر البرية، شر الخلائق. وقد بين الله ذلك تماما في قوله إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، وقال تعالى إن شر الدواب عند الله السم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فهؤلاء الكفار من اليهود والنصارى والمشركين هم شر البرية عند الله عز وجل، وإذا كانوا هم شر البرية فلن نتوقع منهم إلا كل شر، لأن الشرير ينبثق منه الشر، ولا يمكن أبدا أن نحسن الظن بهم. قد نثق بالصادقين منهم كما وثق النبي صلى الله عليه وسلم بالمشرك عبد الله بن أريقط حين استأجره ليدله على طريق الهجرة، لكن غالبهم وجمهورهم لا يوثق منهم لأنهم شر. ولما ذكر الله حكم هؤلاء الكفار من اليهود والنصارى والمشركين ذكر حكم المؤمنين، فقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. والقرآن الكريم مثاني تثنى فيه المعاني فيؤتى بالمعنى وما يقابله، ويؤتى بأصحاب النار وأصحاب الجنة، ويؤتى بآيات الترهيب وآيات الترغيب، وهل مجرا لأجل أن يكون الإنسان سائرا إلى الله عز وجل بين الخوف والرجاء، ولئلا يمل. فإن تنويع الأساليب وتنويع المواضيع لا شك أنه يعطي النفس قوة واندفاعا، بخلاف ما لو كان الكلام على وتيرة واحدة فإن الإنسان قد يمل ولا تتحرك نفسه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، فخير خلق الله عز وجل هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهم على طبقات أربع بينها الله في قوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذه الطبقات الأربع هي طبقات المؤمنين، أعلاها طبقة النبوة، وأعلى طبقات النبوة طبقة الرسالة، ثم بعد ذلك بعد النبوة الصديقية، وعلى رأس الصديقين أبو بكر رضي الله عنه. والشهداء قيل إنهم أولو العلم، وقيل إنهم الذين قتلوا في سبيل الله. والآية تحتمل معنيين جميعا بدون مناقضة، والذي ينبغي لمفسر القرآن أن الآية إذا كانت تحتمل معنيين بدون مناقضة أن يحملها على المعنيين جميعا. فالشهداء هم أولو العلم، وهم الذين قتلوا في سبيل الله، وكلهم مرتبتهم عالية فوق سائر المتبعين للرسل إلا الصديقين. قال تعالى والصالحون، وهم أدنى الطبقات. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات على اختلاف طبقاتهم هم خير البرية، أي خير ما خلق الله عز وجل من البرايا. ثم بين جزاءهم فقال جزاءهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. وهنا قدم الله الثناء على المؤمنين الذين عملوا الصالحات على ذكر جزائهم، لأن ثناء الله عليهم أعظم مرتبة وأعلى منقبة فلذلك قدمه على الجزاء الذي هو جزاؤهم في يوم القيامة. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار، جنات جمعها لاختلاف أنواعها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الجنات جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. وإلى هذا يشير قول الله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم ذكر أوصاف هذه الجنتين ثم ذكر أوصاف هاتين الجنتين ثم قال ومن دونهما جنتان. فلهم جنات، والجنات التي ذكرها الله تعالى جزاء للمؤمنين العاملين الصالحات هي عبارة عن منازل عظيمة أعدها الله عز وجل للمؤمنين المتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولا يمكن للإنسان في هذه الدنيا أن يتصور كيف نعيم الآخرة أبدا، لأنه أعلى وأجل مما نتصور. قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، لكنها تختلف الحقائق اختلافا عظيما. قال عز وجل جنات عدن، العدن بمعنى الإقامة في المكان وعدم النزوح عنه. ومن تمام نعيم أهل الجنة أن كل واحد منهم لا يطلب تحولا عما هو عليه من النعيم، لأنه لا يرى أن أحدا أكمل منه، ولا يحس في قلبه أنه في غضاضة بالنسبة لمن هو أرقى منه وأكمل. قال الله تبارك وتعالى لا يبغون عنها حولا، أي لا يبغون تحولا عما هم عليه، لأن الله تعالى قد أقنعهم بما أعطاهم، فلا يجدون أحدا أكمل نعيما منهم. ولهذا سمى الله تعالى هذه الجنات جنات عدن. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها. تجري من تحتها الأنهار، من تحتها قال العلماء من تحت قصورها وأشجارها، وإلا فهو على سطحها وليس أسفل، إنما هو من تحت هذه القصور والأشجار. والأنهار التي ذكرها الله عز وجل هنا مجملة فصلها في سورة محمد فقال مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. هذه الأنهار، وقد جاء في الآثار من وصف هذه الأنهار أنها تجري بغير أخدود وبغير خنادق، بمعنى أن النهر يجري على سطح الأرض يتوجه حيث وجهه الإنسان، ولا يحتاج إلى شق خنادق ولا إلى بناء أخدود تمنع سيلان الماء يمينا وشمالا. وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله في كتاب النونية أنهارها من غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان، خالدين فيها أبدا، أي ماكثين فيها أبدا، لا يموتون ولا يمرضون ولا يبأسون ولا ينامون ولا يحزنون ولا يمسون فيها نصب، فهم في أكمل النعيم دائما دائما وأبدا أبد الآبدين. اللهم اجعلنا منهم. رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهذا أكمل نعيم، أن الله تعالى يرضى عنهم فيحل عليهم رضوانه فلا يسخط بعده أبدا، بل وينظرون إلى الله تبارك وتعالى بأعينهم كما يرون القمر ليلة البدر، لا يشكون في ذلك ولا يمترون في ذلك ولا يتضامون في ذلك، أي لا ينضم بعضهم إلى بعض ليريه الآخر، بل كل إنسان يراه في مكانه حسب ما أراد الله عز وجل. ثم قال عز وجل ذلك لمن خشي ربه، أي ذلك الجزاء لمن خشي الله عز وجل. والخشية هي خوف الله عز وجل المقرون بالهيبة والتعظيم، ولا يصدر ذلك إلا من عالم بالله، كما قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. وبهذا تمت هذه السورة العظيمة، وتم ما تيسر لنا من الكلام على تفسيرها، ونسأل الله أن يجعلنا جميعا ممن يتلون كتاب الله حق تلاوته، إنه على كل شيء قدير. أما الآن فإنه في دور الأسئلة، ونبدأ باليمين، ولكل واحد سؤال لعله يشمل الجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، بعض الطلاب والموظفين ينصبون على المعصات الطاولات مثل لفظ الجلالة أو لا إله إلا الله وأحيانا آية الكرسي، هل في هذا الشيء؟ هل هذا جائز؟
طاولة التي يتكى عليها،
نعم، يكتب عليها ويجلس عليها.
أما كتابة القرآن على الطاولة ثم يتكئ الإنسان عليها ليكتب أو يتكئ عليها ليستريح، فإن هذا فيه نوع امتهان للقرآن الكريم، فلا يكتب. وأما غير القرآن فإنه أهون، ومع ذلك لا أرى حاجة لكتابته. ومن أراد أن يتذكر ذكر الله فليتذكر ذلك بقلبه. وأخشى أن يكتب لا إله إلا الله ثم يأتي بعض زملائه كما جرت به العادة يحدثه ويركب على الطاولة من غير أن يشعر، أو يشعر ولكن لا يبالي. فأرى أن لا يكتب عليها شيء، حتى أيضا حسب النظام فيما أعلم أنه ممنوع أن يكتب على الطاولات شيء، حتى الملصقات أيضا لا داعي لها. نعم،
تفضل. فضيلة الشيخ بارك الله في علمكم، يقول صلى الله عليه وسلم: لا يقعدن أحدكم متكئا على أريكته يقول: هذا كتاب الله، ما وجدنا فيه حلالا حللناه، وما وجدنا فيه حراما حرمناه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. هل في هذا ما معنى قول متكئا على أريكته؟ وهل في هذا الحديث دليل على وجوب متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم؟
على وجوب إيش؟
وجوب متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الأمر كذلك فقول الأصوليين يقول، علماء الفقه يقولون: السنة يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. بارك الله.
أما لفظ الحديث فليس كما قال السائل: لا يقعدن أحدكم على أريكته، بل قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته. وهذا تحذير من النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون الإنسان على هذا الوصف وعلى هذه الحال عنده من الغطرسة والكبرياء ما جعله متكئا على أريكته. يأتيه الأمر من عند الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول: لا أدري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه، يعني لا نتبع السنة. وهذا تحذير من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكون الإنسان على هذا الوصف. ولهذا قال: ألا وأني أوتيت الكتاب ومثله معه، أو القرآن ومثله معه، وهي السنة، كما قال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. قال أهل العلم: المراد بالحكمة هنا السنة، بدليل قوله: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ومعلوم أن رد السنة الصحيحة الثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام كرد القرآن تماما، لأن ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من أحكام فهو كما جاء في القرآن من الأحكام، إذ هو رسول الله عز وجل. فمن قال: لا أقبل إلا ما جاء في القرآن، قلنا: إنك واقع في هذا الحديث الذي حذر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمته أن يكون على هذه الحال. ثم نقول له: إن ردك لما جاء به الرسول هو رد لما جاء به القرآن، لأن الله تعالى قال: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم، وقال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وغير إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما السنة فالسنة لها اصطلاحان، اصطلاح عام واصطلاح خاص. أما الاصطلاح العام فإن السنة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم الشاملة للواجب والمستحب وغير ذلك، ومنه قول أنس بن مالك رضي الله عنه: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. فهذه السنة واجبة. أما الاصطلاح الخاص فهو اصطلاح الفقهاء رحمهم الله، حيث قسموا الأحكام الشرعية إلى خمسة أقسام: واجب وسنة وحرام ومكروه ومباح. وإنما قسموا ذلك ليتبين الشيء الذي أزم به الشرع فيكون واجب الفعل إن كان واجبا، ويكون واجب الترك إن كان حراما، وما دون ذلك يكون سنة في المأمور ومكروها في المنهي عنه. فهذا هو الفرق وعليه فلا إشكال. فصارت السنة الآن نوعان: عامة وخاصة. فالعامة هي التي يراد بها طريق النبي عليه الصلاة والسلام الشامل للواجب والمستحب. وأما الخاصة فهي ما اصطلح عليه الفقهاء، حيث قالوا إن السنة هي التي إذا فعلها الإنسان أثيب عليها، وإذا تركها لم يعاقب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، رجل من سكان مكة استطاع الحج لكن ما حج، صار يأخر الحج من كل سنة، يقول السنة القادمة حتى مات، هل يقضى عليه الحج؟
الصحيح أنه يقضى عنه أن إذا كان عازما على فعل الحج ولكنه متكاسل. أما لو كان عازما على الترك فإنه لا يقطع عنه، بل يبقى في ذمته يعذب به يوم القيامة إن شاء الله. هذا هو التفصيل الذي تطمئن إليه النفس. ولكن يعلم أن الحج واجب على الفور، وأنه لا يجوز لمن قدر عليه أن يؤخره، لقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقيده بالاستطاعة، فمتى وجدت الاستطاعة وجب الحج. نعم.
شيخنا الفاضل وفقكم الله ونفع الله بعلمكم، جاء في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرج به إلى السماء اطلع على أهل الجنة فرأى أكثر أهلها الفقراء والمساكين، ثم طلع على أهل النار فرأى أكثر أهلها النساء، ثم أيضا جاء في سيرة التابعين أن سفيان الثوري رحمه الله رؤية في المنام فقيل له: ما صنع الله بك؟ قال: وضعت قدمي على الصراط والأخرى في الجنة. فهل الصراط الآن مثل اجتاز الآن، وهل الجنة فيها يعني سكانها، وهل النار فيها سكانها أيضا كذلك؟ فما هو تفصيل ذلك جزاكم الله خير؟
أقول بارك الله فيكم جميعا، الأمور الغيبية لا ينبغي أن نبحث فيها عن كيفيتها وأن نتعمق، لأن هذا من التنطع. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. وقال الإمام مالك لمن سأله كيف استوى الله على العرش، قال له: الاستواء معلوم والكيف مجهول. هذه الأمور يجب علينا أن نؤمن بها وأن لا نبحث عنها. ولهذا ألقى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث على أصحابه، ولم ينبس واحد منهم بكلمة، يقول: كيف ذلك يا رسول الله؟ حتى أنه أخبر أنه سمع خشخشة نعال بلال، ومع ذلك ما قالوا: كيف يا رسول الله؟ بلال في الدنيا ما ذهب ولا جاء إلى الآخرة ولا جاء، لكنهم آمنوا وصدقوا. فنصيحتي لكم جميعا أن مثل هذه الأمور تؤمنون بها على ظاهرها وتقولون هي حق، وأما كيف ذلك وهل أهل الجنة الآن موجودون فيها وأهل النار موجودون فيها، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الجنة من رأى، ورأى من أهل النار من رأى. رأى عمرو بن الحي يجر قصبه أي أمعاه في النار، ورأى امرأة تعذب في هرة لا حبستها، ورأى فيها صاحب المحجن الذي يسرق الحجاج بمحجنه. فالحاصل أني أنصح لكم أن لا تتعرضوا لمثل هذه الأسئلة. أما موقفي أنا فيها فهو موقف الصحابة رضي الله عنهم، أن أقول آمنت بالله وبرسول الله وبما جاء عن الله ورسوله ولا أتجاوز ذلك، وأقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام في المعراج أخبرنا عما رأى وهو حق. نعم.
يقول
وأقول إن إذا لزمنا هذه الطريق استرحنا، وأي واحد يسألنا نبين له أن هذا لا طريق للعلم به، وأن موقفنا منه هو التفويض، أي تفويض الكيفية إلى الله عز وجل. أما المعنى فنعم نعرف المعنى. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول أكثر أهل العلم أن الحاكم بغير ما أنزل الله إذا كان لا يستحل الحكم بغير ما أنزل الله ويعلم أن حكم الله خيرا من حكم غيره فهو لا يكفر إلا بشرط الاستحلال، فما هو الدليل على أنه لا يكفر إلا أن يكون مستحلا لذلك؟ وإذا كان الاستحلال لا يكون إلا في القلب باعتقاد الشيء حله من حرامه، كيف لنا أن نعرف أن هذا مستحل أو غير ذلك؟ جزاكم الله خير.
أول ما أركض فيك لا بد أن نعلم أن معنى تكفير الإنسان نقله من الإسلام إلى الكفر، ويترتب على هذا أحكام عظيمة، من أهمها استباحة دمه وماله، وهذا أمر عظيم لا يجوز لنا أن نتهاون به. يعني مثلا إذا قلنا هذا حلال وهذا حرام بغير علم أهوى مما إذا قلنا هذا كافر وهذا مسلم بغير علم. ومن المعلوم أن التكفير والإسلام إنما هو إلى الله عز وجل، فإذا نظرنا إلى الأدلة وجدنا أن الله وصف الحاكمين بغير ما أنزل الله بثلاثة أوصاف، فقال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، وقال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ووصف الحكم بغير ما أنزل الله بالجهل، فقال أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فلا بد أن نرى مخرجا من هذه الأوصاف التي ظاهرها التعارض، ولا مخرج لنا في ذلك إلا أن تطبق على القواعد الشرعية. فمثلا إذا جاءنا رجل ورفع الحكم الشرعي وأحل بدله قوانين تخالف ما أنزل الله على رسوله، فهذا لا شك أنه مستحل، يعني رفع الحكم نهائيا، وضع قانونا من عنده من وضعه أو من وضع من هو أسوأ وحالا منه، فهذا كافر، لأن رفعه للأحكام الشرعية ووضع القوانين بدلها يعني أنه استحل ذلك. لكن يبقى عنده، هل نكفر هذا الرجل بعينه أو ننظر حتى تقوم عليه الحجة؟ لأنه قد يشتبه عليه مسائل الأمور الدنيوية من مسائل الأمور العقدية أو التعبدية، ولهذا تجده يحترم العبادة ولا يغير فيها، لا يقول مثلا إن صلاة الظهر تأتي والناس في عمل نؤجلها إلى العصر، أو صلاة العشاء تأتي والناس محتاجون إلى النوم العشاء نقدمها إلى المغرب مثلا، يحترم هذا. لكن في الأمور الدنيوية ربما يتجاسر ويضع قوانين مخالفة للشرع، فهذا من حيث هو كفر لا شك فيه، لأن هذا رفع الحكم الشرعي واستبدل به غيره. ولكن لا بد أن نقيم عليه الحجة وننظر لماذا فعلت ذلك. قد يلبس عليه بعض العلماء الذين هم علماء دولة فيحرفون الكلمة عن مواضعه من أجل إرضاء الحاكم، فيقولون مثلا إن مسائل الدنيا اقتصاديا وزراعيا وأخذا وإعطاء موكول إلى البشر لأن المصالح تختلف، ثم يموهن عليه بقوله صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم أو بأمر دنياكم. وغالب الحكام الموجودين الآن غالبهم جهلة لا يعرفون شيئا، فإذا جاء إنسان كبير العمامة طويل الأذيال واسع الأكمام وقال له: هذا أمر يرجع إلى مصالح، والمصالح تختلف بحسب الزمان والمكان والأحوال، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أنتم أعلم بأمر دنياكم، ولا بأس أن ترفعوا القوانين التي كانت مقننة في عهد الصحابة وفي وقت مناسب إلى قوانين توافق ما عليه الناس في هذا الوقت، فيحللون لهم ما حرم الله ويقولون مثلا: الربا نوعان، ربا استثماري وربا استغلالي، فالأول جائز والثاني حرام مثلا، ثم اكتب على المادة، فيكون جاهلا. لكن إذا قمنا عليه الحجة وقلنا: هذا غلط وهذا خطأ وتحريف من هذا العالم الذي غرك، ثم أصر على ما هو عليه، حينئذ نحكم بكفر ولا نبالي. فالحاصل أن العلماء رحمهم الله قسموا هذا التقسيم من أجل موافقة القواعد الفقهية، من أجل موافقة هذه النصوص المطلقة للقواعد الشرعية المعلومة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، تعلمون حفظكم الله أن كثيرا من الأعضاء، أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يواجهون اختلاءات، ومن ضمن هذه الاختلاءات فضيلة الشيخ النساء التي يواجهونهن يكن بلباس غير ساتر ويكن متبرجات ومفتنات، فما هي نصيحتكم لهؤلاء الأعضاء الذين يواجهون مثل هذه المشاكل، والذين يتأخرون أحيانا بل وربما غالبا عن أداء الصلوات في المساجد؟
الاختلاء ماذا تريد به؟
سواء كان اختلاء في منزل
يعني أو كان الخلوة، خلوة الرجل بمرأة.
نعم.
على كل حال، أنا فيما أظن أن هناك توجيهات من الرئاسة العامة في حول هذا الموضوع، فأرى أن العضو يتمشى على هذه التعليمات والتوجيهات، وإذا رأى أن منها شيئا غير مناسب فالواجب أن يكتب عنه ويبين أنه غير مناسب، وأنه ربما تكون هذه التعليمات في زمن مضى عليه 20 سنة أو أكثر. نعم. والأمور اختلفت لا شك، يعني ليس حال النساء اليوم كحال النساء قبل 5 سنوات، فضلا 20 سنة أو أكثر. فالذي أرى أنه يجب على العضو أن يتبع ما جاء به النظام أو التوجيه، وما رأى أنه غير مناسب فإن عليه أن يكتب عنه.
من ناحية الشخص،
هذا موقف، لأن الشخص عبارة يتولى هذه الولاية بحسب ما ولاه ولي الأمر، والعلماء رحمهم الله قالوا إن الذي يتولى أمر من أمور الدولة إن لا يملك أكثر مما وكل إليه، حتى ذكروا في القضاء أن القاضي لا يقضي إلا فيما وجه إليه فقط، فيقولون إما أن يولى عموم النظر في عموم العمل أو عموم النظر في خصوص العمل أو خصوص النظر في عموم العمل أو خصوص النظر في خصوص العمل، يعني بمعنى أن الإنسان قد يولى الحكم في الأنكحة فقط، هذا القاضي الذي ولي الحكم في الأنكحة لا يمكن أن يقضي بين 2 في مسائل البيوع، لأنه يتوقف على تصرفه على حسب ما وكل إليه. والحمد لله الإنسان ما دام أن هذا شيئا قد وجه إليه فهو فذمته بريئة. لكن لا مانع من أن يتكلم مثلا إذا رأى قرينة قوية تدل على أن هذا الرجل مع هذه المرأة ليسوا على حال مرضية، أن يتكلم معهما بهدوء إذا لم يحصل مفسدة أكبر، لأن بعض الإخوة يكون عنده غيرة واندفاع، بمجرد ما يرى رجلا معه امرأة يوقف السيارة ويتكلم ويقول ليش وما أشبه ذلك، وهذا غير مناسب. أما الصلاة فلا بأس أن يتأخر أعضاء الأعضاء من أجل إقامة الناس للصلاة ولو فاتتهم الصلاة، يصلون جماعة. وربما يدل لذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيأم الناس، ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم.
فضيلة الشيخ بارك الله فيك، هل يعتبر عم أمي وخال أمي وأبنائهم من الرحم الذين يجب أن أصلهم؟ وما هي المدة المعتبرة التي إن تجاوزها شخص يعتبر قاطعا لرحمه؟
أنت تعرف أن الصلة في القرآن والسنة مطلقة، أليس كذلك؟ فالله عز وجل يقول: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث متعددة ذكر صلة الرحم ولم يقيدها بشيء معين، فهي إذن ترجع للعرف، والعرف يختلف الناس بحسب قربهم من الشخص وبحسب حاجتهم إلى الصلة وبحسب أحوال الناس. فقد يكون مثلا الناس في زمن فقر يحتاج القريب إلى أن تصله بالنفقة، بالطعام، الشراب، والكسوة وما أشبه ذلك، أكثر مما إذا كان الناس في زمن غنى. كذلك مثل قريب مريض يحتاج إلى تعاهده أكثر من قريب ليس بمريض. فما جرى في العادة أنه صلة فهو صلة، وما جرى في العادة أنه قطيعة فهو قطيعة. الناس اليوم لا يرون أن من الواجب أن تذهب إلى قريبك كل يوم، اللهم إلى القريب القريب مثل الأم والأب، ولا يرون من القطيعة إذا وصلته مثلا بالشهر مرة أو في المناسبات. فالمهم أن هذا الشيء يرجع للعادة والعرف.
بسم الله. فضيلة الشيخ حفظك الله، في سؤال أثير في مكتب الدعوة في الدوادمي حول أحد الهنود أثار شبهة، يقول: هل الموتى يسمعون؟ وإذا كانوا يسمعون هل هو يعني يكون سماعهم في مكان مخصوص، في مواضع مخصوصة مثلا، أم سماع عام؟
إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الميت إذا دفن وآتاه الملكان قال إنه ليسمع قرع نعاله، يعني المصرفين عنه، وهذا سماع حال الدفن. ووقف صلى الله عليه وعلى آله وسلم على قتل قريش في قليب بدر، وجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم، ولما راجعه الصحابة في ذلك قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من رجل يمر بقبل رجل يعرفه في الدنيا ثم يسلم عليه إلا رد الله عليه روحه فرد عليه السلام. وهذا الحديث اختلف العلماء في صحيحه وتضعيفه، منهم من ضعفه وإذا كان ضعيفا فلا دليل فيه، ومنهم من قال إنه حسن، ومنهم من صححه. فنقول: ما جاءت به السنة نعتقد، وما لم تجب به السنة نقول الله أعلم.
شيخ أحسن الله إليك،
لكن على فرض أنهم يسمعون فإنهم لا ينفعون غيرهم، يعني بمعنى أنهم لا يدعون الله له ولا يستغفرون الله له ولا يسألون الشفاعة لهم، وإنما قلت ذلك لئلا يتعلق هؤلاء القبوريون بما قلت ويقول ما داموا يسمعون إذن هذا من أولياء الله نسأله أن يسأل الله لنا أو أن يشفع لنا عند الله، فهذا غير وارد أصلا، لأن الإنسان إذا مات انقطع عمله، حتى النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات انقطع عمله، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام خلف لأمته العلم العظيم الذي يعمل به كل أحد ومن الأمة المجيبة للدعوة، وقد قال عليه الصلاة والسلام إلا من ثلاث: صدقة جارح أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ولا أحد ورث للخلق علما ينتفعون به أكثر مما ورثه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته.
شخص أدى فريضة المناسك،
إيش؟
شخص أدى فريضة المناسك وهو جاهلا بجميع المناسك، يعني لم يقم بها تماما، ثم تبين له فيما بعد ثم تبين له أنه جاهل في أداء هذه المناسك، فبعد ذلك من الله عليه بحجة ثانية، فهل ينوي الفريضة الأولى أم ينوي هذه نافلة؟
ينوي هذه نافلة.
نعم،
ينوي الثانية نافلة. وإذا قدر أن الأولى وقعت على وجه لا يرضاه الله ولا يقبله، صارت الثانية الفريضة. هنا. وبهذه المناسبة أود أن تحث الناس، ونحن الآن قريبون من وقت الحج، أن تحث الناس على تعلم أحكام الحج قبل أن يحجوا، لأن بعض الناس يذهب مع الحجاج ويكون إما ما قال الناس قاله وما فعلوا فعله وهو لا يدري ما المعنى، ثم إذا رجع وسأل وإذا عليه أشياء كثيرة قد أخل بها، بل بعض الناس والعياذ بالله تجده أخل بحجه قبل 10 سنوات ثم يأتي يسأل، أو أخل بحجه هذه السنة التي مضت ثم يجي يسأل بعد 6 أشهر 7 أشهر، وهذا غلط. فالمهم أنكم تحثون أنتم الناس على أن يتعلموا أحكام الحج قبل أن يحج. نعم. السلام عليكم. نعم.
فضيلة الشيخ حياكم الله، ما حكم تصوير كاميرا الفيديو؟
الذي أرى أنه لا بأس بها، إلا أن الانشغال بها مضيعة للوقت ما لم يكن هناك مصلحة، وفي بعض الأحيان يكون التصوير بذلك حراما، كالذين يصورون حفلات الزواج مثلا، يصورون النساء أو المرأة مع زوجها أو الملاقات، فهذا حرام، لأنه ليس فيه إلا إثارة الشهوة لمن اطلع على هذه الصورة أو التفرج على نساء المسلمين، وهذه جميلة وهذه قبيحة وهذه طويلة وهذه قصيرة وهذه بيضة وهذه سوداء وما أشبه ذلك. لكن إذا أردنا أن نصور مجلس علم فهذا لا بأس ولا حرج فيه.
يا فضيلة الشيخ، ما هو القول الراجح في مسألة ساعة الإجابة في يوم الجمعة، في يوم الجمعة مع ذكر الدليل؟
نعم، أرجح الأقوال أنها من حين أن يخرج الإمام إلى أن تقضى صلاة الجمعة، هذا أرجحها.
كيف
يعني؟ مثلا من يوم يجي الإمام يوم الجمعة،
يعني يدخل الإمام للصفة. إيش؟ إذا دخل الإمام
صاعد. إذا دخل وصعد المنبر.
نعم.
من هذاك الوقت إلى أن تقضى الصلاة، لأن هذا ثبت في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وهو أيضا مناسب للإجابة، لأن الناس يجتمعون فيها على فريضة من فرائض الله، وإجابة دعوة الناس المجتمعين أقرب من إجابتها متفرقين. ثم يلي هذا العصر.
العصر
لأنه ورد حديث أبي هريرة تعينها من بعد صلاة العصر، لكن الأول أصح. والإنسان ينبغي أن يجتهد في الدعاء في وقت إقامة صلاة الجمعة وكذلك بعد العصر، يجمع بين الأمرين. نعم.
طيب هل يصح
سؤال واحد؟
فضيلة الشيخ، بالنسبة لإنسان إذا مات أين تكون روحه؟ والمجانين ماذا يعمل الله سبحانه وتعالى به؟
بارك الله. أما أهل الجنة فتكون أرواحهم في الجنة وهم المؤمنون، وأما أهل النار فتكون أرواحهم في النار كما جاء ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما المجانين فالمجانين إذا كان أهلهم مؤمنين أبوه أو أمه فهو من المؤمنين، لأن المجانين والأطفال حكمهم حكم آبائهم، ولد المؤمنين من المؤمنين وولد الكفار ليس من المؤمنين لكنه في الآخرة، وولد الكفار ليس من المؤمنين في أحكام الدنيا، أما في الآخرة فالصحيح أن الله عز وجل يمتحنهم بما شاء من التكليف، فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار.
وحديث الإسرائيل
نعم، نعم هذا لا أعرف أبناء المشركين، أبناء المشركين الصواب فيهم ما قاله الرسول الله أعلم بما كانوا عاملين.
فضيلة الشيخ بارك الله في علمكم، ما هو موقف المسلم من الجماعات الإسلامية ومناهجها والدعوات الواردة والداخلية في هذه البلاد حفظكم الله؟
أنت تعلم بارك الله فيك أن هذا القرآن نزل لهذه الأمة إلى يوم القيامة، وأن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، وأن هذا القرآن حذر الله فيه من التفرق، فقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله، وقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. فالجماعات التي تؤدي إلى تفرق الكلمة واختلاف القلوب جماعات باطلة، وأما الجماعات التي لا تؤدي إلى ذلك كاختلاف المسلمين في المذاهب، هذا مذهب حنبلي وهذا شافعي وهذا مالكي وهذا حنفي، فإنها لا تضر ما دامت القلوب لم تختلف. لكن مع الأسف الشديد أننا وجدنا اليوم أن هناك جماعات اختلفت قلوبها، وصار بعضها يضلل بعضا، بل ربما يكفر بعضها بعضا، وتجد الإنسان يحب أن يرى عدوا صريحا له من الكفار والمنافقين، ومع ذلك يحب أن يرى عدوا له حقيقة من الكفار والمنافقين، ولا يرى هذا المسلم الذي خالفه في المنهج، وهذه بلوى، وهي والله وصمة عظيمة على مستقبل اليقظة الإسلامية، أن يكون هؤلاء المؤمنون يضرب بعضهم بعضا ويقدع بعضهم ببعض، وكأنهم يقولون لأهل الكفر والنفاق والإلحاد، يقولون إن يطمئنوا فإننا سنكفيكم، سنتمزق فيما بيننا، وسيضلل بعضنا بعضا ويبدع بعضنا بعضا، وهذه مشكلة. والواجب على الجماعات الإسلامية كجماعة التبليغ وجمعية الإصلاح وجمعية التراث والإخوان المسلمين وغيرهم، الواجب أن يكونوا أمة واحدة، وأن يجلس رؤساؤهم بعضهم إلى بعض ويبحثوا في نقطة الخلاف بينهم ثم يصحح هذا الخلاف، ما دام الهدف واحدا إن كانوا صادقين، وهو القيام بشريعة الله وإعزاز دين الله، فليكون على مائدة واحدة. أما أن يتكلم بعضهم ببعض من وراء الجدر وتتمزق الكلمة وتتفرق الأمة فهذا غلط، ونأسف أن بعض الناس يستغل الشباب الصغار ليحزبهم، ثم يقول احذروا من الجماعة الفلانية، احذروا من الشخص الفلاني، احذروا من كذا. سبحان الله، أنت تريد أن تبني أمة متفرقة فيما بعد متمزقة، فأنا أحذر جدا من هذه الجماعات التي يضلل بعضها بعضا. وأرى أن الواجب أن نكون أمة واحدة على هدف واحد، وأن لا تختلف القلوب مهما اختلفت الآراء والأقوال. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، يوم الجمعة يلاحظ على بعض المصلين أنهم إذا شرع المؤذن في الأذان الثاني بدأ ودخلوا المسجد صلوا وقفوا حتى ينتهي المؤذن، ثم إذا شرع الخطيب في خطبته بدأوا بالصلاة، فما الحكم؟
نعم، قال بعض العلماء هكذا، أي أنك تجيب المؤذن ثم إذا أجبت المؤذن تأتي بالركعتين، ولكن هذا القول ضعيف. والصحيح أن القول والقول الراجح أنك تصلي ركعتين لوجهين. الوجه الأول المبادرة بصلاة الركعتين بعد أن تبقى واقفا ثم تأتي بهما، نقول بادر. والثاني أن تتأهب لاستماع الخطبة، فإن استماع الخطبة أهم من إجابة المؤذن، لأن إجابة المؤذن سنة واستماع الخطبة واجب، والواجب مقدم على السنة. أما إذا دخلت وهو يؤذن في غير الجمعة فلا بأس أن تجيب المؤذن أولا لئلا تفوت الإجابة، ثم بعد ذلك تأتي بتحية المسجد. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. رجل كانت عندهم شغالة وأعطته مبلغ من النقود لكي يأتي لها ببعض الحوائج، فأتى بما أرادت ونسي، وبقي فلوس ونسي أن يعطيها إياه، وذهبت خروج بلا عودة، فما الحكم بباقي النقود مع أنه قد تبرع بأكثر منها لها؟
الواجب عليه أن يبحث عن هذه الخادمة أين هي وأين أهلها وكيف يوصل إليها ما بقي من فلوسها، فإن لم يقدر تصدق به، أي بما بقي عنها، يعني ينوي أن ثوابها لها. وأما ما تبرع به من قبل فهذا ذهب بأجله، ولا يمكن أن يسترده بهذه الفلوس. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، الخليطان في بهيمة الأنعام إذا أخذ المزكي زكاة من مال أحدهما فما موقف الآخر؟ يعني نعم. بالنسبة للأول،
الخليطان إذا أخذ المزكي من مال أحدهما فإنه يرجع على الآخر بما يلزمه من هذه الزكاة. فمثل من له 40 والثاني له 20 يرجع عليه بالثلث إذا كان صاحب 40 هو الذي بدلها، ويرجع عليه بالثلثين إن أخذت من مال صاحب 20. واضح؟ لا، لأن المال المشترك الخليط كالمال الواحد. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، إذا كان فيه خليطان وتبرع أحدهما بدفع الزكاة عن الآخر، فما حكم الآخر؟ هل يعتبر مزكي أم أنه يدفع زكاته؟
نعم، إذا أجاز الثاني تصرف خليطه فلا بأس، لا سيما إذا كان الواجب في الزكاة عين واحدة، يعني مثل شاة واحدة لا يمكن أن تتجزأ. أما إذا كان واجب شاتان وكان مالهما متساويا فهذه ربما نقول انتظر لأجل تؤدي زكاة نفسك وصاحبك يؤدي عن نفسه. ومع هذا نقول إذا أجازها صاحبها فلا بأس. نعم.
فضيلة الشيخ حفظه الله، ما حكم التعمق في علم البحار وكذلك الأرواح وعلم السماوات وغيرها؟
أما التعمق فيما يمكن إدراكه لا بأس به إذا لم يشغل ما هو أهم منه، ومعلوم أن البحار يمكن إدراكها بالعلوم لأنها أمر محسوس، وكذلك الأفلاك كالشمس والقمر والنجوم وغيرها. وأما ما لا يمكن إدراكه فالتعمق فيه تنطع وإضاعة وقت، مثل أن يتعمق الإنسان فيما يتعلق بصفات الله عز وجل، أو فيما يتعلق باليوم الآخر، أو فيما يتعلق بمسائل القبر والبرزخ، يعني لأن هذا لا يمكن إدراكه. فهذا هو التفصيل في هذا الأمر. نعم.
فضيلة الشيخ، مسافرين إذا سافرنا نجد الناس يصلون، ما أدري الإمام مقيم أو متم، تارة ينوي القصر فإذا هو يتم، وتارة ينوي الإتمام فإذا هو يقصر إذا لم يلحق بتكبيرة الإحرام.
نعم.
فما هو الوجه؟
الحكم بذلك أن ينظر لظاهر الحال، ينظر لظاهر الحال. فمثلا إذا كان هذا المسجد على الطريق فالغالب أن الذين يصلون فيه مسافرون فينوي القصر، وأما إذا كان المسجد في البلد فالغالب أن الذين يصلون مقيمون فينوي الإتمام.
طيب يا شيخ، لو نويت القصر ثم تم الإمام
ما يظهر أتمناه؟
لو صليت حتى الركعتين الأخيرة من العصر،
ها؟
الركعتين الأخيرة صليت معه ثم أدري هو سلم، ما أدري تم ولا قاصر.
أما قلنا انظر للظاهر، ما هو الظاهر من هذا الإنسان؟ مش في المسجد، إذا كان المسجد على الطرق أو في المحطات محطة البنزين فهذا الظاهر أن الذين يصلون مسافرون فتنوي القصر. فإذا تبين فإذا أتم فأتم، يعني مثلا لو دخلت معهم في الركعة الثانية وبنيت على أنه مسافر وأنه يقصر ثم أتم فإنك تتم، إذا سلم تأتي بركعة.
جزاك الله خير.
نعم.
ما حكم من يعلق القرآن في الآيات في البيت؟ هل هي التولة تسمى بالتولة؟
توعية؟
التولة، التولة.
أما تعليق الآيات في البيت فإن قصد بذلك التبرك فهو بدعة، وكذلك إن قصد التعبد لله فهو بدعة، وإن قصد التنبيه فلا وجه له، وذلك لأن الذين يجلسون في هذا المجلس ربما ينتبه وربما يكون مكتوب وربما يكون مكتوب فوق رؤوسهم قوله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا ومجلسهم كلهم وكله غيبة، وهذا إهانة للقرآن الكريم، وربما يقال إنه من باب اتخاذ آيات الله هزوا. ثم إن السلف وهم أشد منا حرصا على التنبيه والتذكير لم يكونوا يفعلون هذا، ثم إن المسألة الآن تطورت فصاروا يكتبون هذه اللوحات وهذه الأوراق بكتابات كأنها نقوش وكأنها زخارف، حتى ربما يكتبون الآية يعملون له ما يشاء من محاريب على صورة محراب، يكتبون النون والقلم وما يسطرون على صورة قلم، وربما سخن على الجبال وسبحه والطير يكتبها على صورة طير، الجبال يكتبها على صورة جبل، الرمان يكتبها على صورة سيد الرمان، كل هذا غلط. وقد اختلف العلماء هل يجوز أن يكتب القرآن بغير الرسم العثماني؟ فكيف إذا كتب على هذه الأشكال والزخارف؟ ولهذا أنا أنهى عنها وأقول لا تضع في مجلسك الخاص أو العام آيات معلقة. الآيات الحمد لله موجودة في المصحف، ومن أراد أن يتعظ بها فليأخذها من المصحف. أما التولة فإنه شيء يعلقونه يدعون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والزوج إلى امرأته، ويشبه ذلك ما يسمونه عندنا بالدبلة، فإن بعضهم يكتب اسم امرأته في الخاتم الذي يلبسه وتكتب هي اسم الزوج في الخاتم الذي تلبسه ويدعون أن هذا رابطة، حتى أن بعضهم إذا قيل له إذا كان عليه دبلة من ذهب وقيل له دعها اخلعها قال الست تزعل، يعني الست يعني بالست الزوجة، وكانها تتشاءم لو أنه خلعها لأنه يفارقها. فالحاصل أن التولة هي هذا الشيء الذي يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والزوج إلى امرأته، وقد جاء في الحديث أنها من الشرك. فعلى الإنسان أن يتجنب مثل هذه الأمور وأن يخلص لله عز وجل في توكله وعبادته. وإلى هنا ينتهي هذا المجلس لأنه ينتهي بأذان الظهر. أعاذنا الله وإياكم لأمثاله على خير، ولكنني أخبركم بأن الخميس القادم ليس فيه لقاء هنا، لأن يمكن يحصلنا سفر، وإلى اللقاء في الخميس الذي بعدها إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.